إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
نقرأ من ذلك تفسير سورة الطارق، وهي السورة السادسة والثمانون من سورة القرآن الكريم، وهي سورة مكية وآيها 17 آية. روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي حبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق خفيف وهو قائم على صوت أو عصا، حين أتاه يبتغي عندهم المصر، فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فساعدتني سقيف، فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وروى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ رضي الله عنه المغرب فقرأ البقرة أو النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستامل أنت يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر إن كل نفس لما عليها حافظ. قوله تعالى: والسماء والطارق، ثم قوله بعدها: وما أدراك ما الطارق، هذا تعظيم وتفصيل لشأن هذا المخلوق به. ثم بين وفسر من رافض الطارق، فقال: النجم الساخر، أي المضيء، كأنه يسبب ظلمة الليل وينتم به فيذكر بنوره ويهتدى به. وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا، أي يبدو فيه. قال الذهاب: الطارق من الطرق، وأصل معناه الضرب بواقع وشدة يسمع لها صوت، ومنه المطرقة، ومنه أيضا الطريق لأن السابلة تطرقها. ثم قال: في عرف اللغة اسما لثالث الطريق، لتصور أنه يطرقها بقدمه، واستهر فيه حتى صار حقيقة. وتسمية الآتي ليلا طارقة، لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقها. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر، النجم معرف، هذا التعريف هنا للجن، يعني جنس النجم. وأصل معنى الثقب الخرق، فالساخر الخارق، ثم صار بمعنى المضيء لتصور أنه فقد الظلام أو الفلك. وفي إبهامه في قوله السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، في إبهامه ثم تفسيره بقوله النجم الساخر، فتفخيم بشأنه وتنبيه على الاعتبار والاستدلال به. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي مهيمن عليها رقيب، وهو الله سبحانه وتعالى. إن كل نفس لما عليها حافظ، وهو الله عز وجل رقيب عليها، كما في قوله: وكان الله على كل شيء رقيبا، فيخفي عليها ما تكثر من خير أو شر. وقد قرئ لما عليها، وقرئ أيضا لما عليها مخففة من السكينة، أو إن كل نفس، هذه إن مخففة من إن السكينة، واسمها ضمير التأنيث. وكل نفس مبتلى وعليها حافظ خبره. وقرئ لما بالتسجيل على أنها بمعنى إلا الاستثنائية، وإن نافية والخبر محظور، أي لا كل نفس كائنة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حافظ ورقيب. ثم قال تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فلا أهل من قوة ولا ناصر. فلينظر الإنسان مما خلق، قلنا من قبل إن هذه الآية تدل على أن التفكر الإنسان في خلقه الذي خلق الله منه سبحانه وتعالى هذا واجب وفريضة، أمر حتى واجب على كل عاقل أن يتفكر ويتدبر في هذا الذي أمره الله أن يتدبر فيه، لما فيه من الدلائل يدعوه على ترشيد الله سبحانه وتعالى وعلى البعث والنشور ونحو ذلك. فالتفكر والتدبر دليل وحدة الإنسان، التفكر ليس شيئا يعني كرامية أو ثانوية وإنما هو فريضة. فهناك كثير في هناك موضع آخر أيضا أمر الله سبحانه وتعالى أن يتدبر الإنسان في طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أما هنا فقال فلينظر الإنسان لما خلق، وهذا بحث مستقل في الحقيقة، وهو يعني أن التفكر والتدبر فريضة من فرائض الإسلام. التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل فريضة من فرائض الإسلام، أنزلها الله على المؤمنين. نرجو أن نحصلها في المعاصي ونقيم حضارة مستقلة مثل هذا الصدر. ثم إن هذه الآية مما يقال إنها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأيضا للأسف أنها مرتبطون بمحاولة إنهاء التفسير قبل حدوث شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. فنحن يعني نحرص على الاحتطام. كانت بعض الآيات لا نستطيع تجاوزها من هذه الآية. فليوم الإنسان من خلق، خلق من ماء دافق. هذا جواب لمحذر، يعني إن ارتاب مرتاب في كل نفس من الأنفس عليها رقيب، إن ارتاب مرتاب إن كل نفس عليها رقيب، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فقوله تعالى فلينظر الإنسان بمنزلة الدليل على الدعوة المقتلي عليها. والسماء والطارق هذا خطر، وما أدراك ما الطارق الذي يستفد إن كل نفس لما عليها حد. فهذا هو إيه؟ هذا هو يعني المقدم عليه. ثم أتى بالدليل على صحة هذه الدعوة المقدم عليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء رقيب وعلى كل إنسان حفيظ يحفظ أعماله من خير أو شر. فأتى الدليل بقوله فلينظر الإنسان مما خلق، فهذا المنزلة الدليل على الدعوة المقتنع عليها زيادة في التأكيد، يعني بجانب الحلم وبجانب الذي والاستثناء. ووجه ذلك أن الماء الدافق من المائع الذي لا تقدير فيه ولا تقدير للأباد، يعني يقول وجه كون ذلك دليلا على هذه الدعوة، أن الماء الدافق من المائع، هذا الماء الذي منه خلق الإنسان لا تقدير فيه، لا فيه يعني ملامح ولا تقدير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة في الحواس العين والأذن والسمع والبصر، هذه لا نرى فيها هذه الآلات كأس الأعضاء ونحوها. ثم إن هذا السائل في المرأة يمثل خلقا كاملا كالإنسان مملوءا بالحياة والعقل والإدراك قادرا على القيام بفراسته في الأرض، فهذا التقدير والتقدير وإنساء الأعضاء والآلات البدنية وإيداع كل عضو من القوة ما به يتنكر من تأدية عمله في البدن، ثم منح قوة الإدراك والعقل، كل هذا لا يمكن أن يكون بدون حاكم يراقب ذلك كله ويدبره، وهو الله جل شأنه. طبعا الآن هذا الكلام الذي يذكره الرملي الحقيقة يريد كيف العلماء انتموا بموضوع التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي التفكير، يعني لا أمكنهم أن يحصلون العلوم في زمانهم في سبيل فهم آيات الله عز وجل. الآن وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن الكفار بالذات في العالم الغربي المتقدم جدا طبعا في المراحل العلمية هم يخدمون الإسلام دون أن يشعروا ودون أن يقتلوا. فما هذه البحوث المعقدة جدا وخاصة بحوث العلم الديني، لأنه أكثر علم متعلق بما يتحدث به الألف، ما يلي يعني أعظم آيات ودلائل التوحيد. فأن العقل الحار، يعني العقل الحار إذا رأى أن كيف لكل إنسان توجد سفرة أو كوب، يعني هو سفرة لكل خطائته الجزئية والنفسية، كل خطأ في الإنسان، لون عينيه، صفة شعر طويل أم قصير، صفة لون بشرته، كل ما يتعلق به بهواته وخطائته من صفات، بما في ذلك أيضا الصفات النفسية، ليس فقط الصفات الحسية، لكن أيضا الصفات التي موجودة في هذه السفرة التي تكون بقدر من الله سبحانه وتعالى حينما يحصل التزاوج المعروف. وينتهي هذه النقطة الأمثال الخليطة. طبعا هذه الأشياء الآن علماء الغرب لما بيكتشف بعضهم أنها موجودة في القرآن منذ يعني أكثر من 1400 سنة، ينتهون منهم من يسلم منهم من لا يقوى على آلاف السنين خوفا من الاضطهاد وكذا. في مر أكبر عالم علماء الأجنة في كندا، وله مرجع من أشهر مراجع علم الأجنة في العالم، وضمن أحد كتبه في داخل كتاب صور من القرآن الكريم مصور الآيات من سورة المؤمنون وأعتقد سورة الحج، فجاب الآيتين وصورهم وقول شوف مين يصدق أن القرآن يقدر على هذه الإخلاص التي ما كان لا يمكن أن يكون هناك من النبي على كل سبيل لأن نصل إلى يعني هذه المعلومات. فالحقيقة العلم هو كما قلنا مرارا من أقوى مؤيدات الإسلام بالذات هذا العصر، عصر العلم، عصر التحدي بالعلم. ويعني المسلمون ما عرفوا على الإطلاق حقاما بين الدين والعلم، هذا ما سمعنا على الإطلاق حقاما بين حقيقة علمية وبين نص ثابت سواء في القرآن الكريم أو في السنة. لا يمكن أن يكون هناك صادق تعارض لسبب بسيط بالنسبة إلينا، هو أن مصدر القرآن والسنة هو الله سبحانه وتعالى وحده، ومصدر الحقائق العلمية وخالقها هو الله عز وجل، فبأين يأتي التعارض؟ ولذلك حدثتكم من قبل على قصة الدكتور مريد بكاري وهو جراح فرنسي شهير. هذا الرجل هو نشأ في أسرة يعني متدينة بالنصرانية ومتعصبة لها، أسرة كاثوليكية في فرنسا، و ما أدري بالضبط إيه اللي جعله يتجه لمهندس تفاصيل، يعني اللي هو يتجه لعمل دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل. طبعا التوراة والإنجيل محرفات الموجودين الآن أو التي طرأ عليهم التحريف، فعقد دراسة مفصلة جدا في كل مناحي العلم، وأتى بالنص القرآني مقارنة بالنص في التوراة وبالنص الذي يتناول نفس الموضوع في إيه في الإنجيل، كحقائق خلق رب الأرض أو خلق الإنسان أو عالم النبات أو الرب أو الطب أو كذا أو كذا. فجمع هذه النصوص كلها وعقد هذه المقارنة في هذا الكتاب الرائع، فخرج طبعا إلى أن التوراة والإنجيل حركتان يعني حاكمتان ومسحولتان بالخرافات والكذب والتحريف الذي نسبوه زورا إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يجد كتابا يوافق الحقائق العلمية الموثقة يعني تامة 100% غير القرآن الكريم، فأسلم طبعا مريد بكار أسلم، ثم اضطهده أهله ونصرته وكانوا يعرفون بخطر هذا الكتاب لأنه سبب في الإسلام، كتاب مشهور جدا القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دكتور مريد بكار، كان بجمع الكتاب وقرأ منه، وأهله طبعا وصلت إلى عزيزي فقط في هذا الأمر، فأعلنوا الجرائد عن عزيزي واحد جبس مشترك وعزيزي في موضوع كده منه يقابل طبعا مبلغ غالي، وأنا فاهم لك وده شيء عادي عندهم ممكن يعلم عن هذه الصفقات عن مشترك، فأتى لك مشترك وصرحوا له أنهم عزيزي يسرقوا مخطوطة في هذا الكتاب مقابل مبلغ معين، وعطوا المعلومات الكافيه انت يكون موجود في البيت ويدخل ازاي ويطلع ازاي. ففي النهايه خلاصه الكلام انه اصطفاء النص فعلا ان يصل الى الغرفه التي فيها المخطوط الكتاب وسرق المخطوط، ثم دفعه الجنون الى ان يطلع في هذه الاوراق التي سرقها. يعني ايه الموضوع يعني يزيد يقدروني ومشغولين جدا بالامر ده، حتى ان فقبل ان يعطيهم الكتاب ان اطلع، فالنصف طلع في الكتاب وقرأ الجملة، وأسلم بسببه. فلما أسلم دفع الكتاب أعاده إلى مريض مكان، وهذا هو يعني ترجمة الكتاب التي بدأت ترجمة كل من أكثر من لغة طبعا منتشر جدا وخطف ومن أكثر الكتب الحديثة التي تؤيد الإسلام فعلا. فهذا أمور من الذي كما أقول يعني حتى العلماء الغربيين ما عندهم خبر عن الإسلام هم في الحديث يبدون لنا خدمات كانت احنا من أجلها يعني نحن الأولى بهذا العلم، لكن الواقع أنه على أيديهم تستخرج يعني حقائق كونية غريبة جدا وعجيبة تذهب لها الرسول كموضوع الجينوم. تعرفين الجينوم خريطة جينية كاملة للإنسان، هو كان مكتشف فقط شيء بسيطة، الآن أصبح الخريطة كاملة يعني كثرة أيضا خريطة كاملة في التركيب الجيني في الصبغيات أو هذه الأشياء المشكلات اللي كده تقصونها يعني. ولكن أنا أستحقكم يعني على ممارسة هذه العلوم وبالذات علم الفلك علوم النباتات علوم أي علم في الحقيقة، أي علم ما هو إلا يخدم في الحقيقة التوحيد ويؤيد بها الإسلام. ومن يعني كرمنا هذا الكلام المراد فبعض من الضرورات طبعا النصرانية كان من ضمن الفساد الذي طرا عليه بجانب الفساد العقيده بالتكليف والكرامة بالفطره كراس الاعتراف وسقوط الاقران واقطاعيات الكنيسه وممارسه الاقطاع وظلم الناس محاكم التفتيش، فكانت لها ممارسات نصرت يعني نصرت الغربيين تماما من الدين بجانب ظلم الملوك، فاجتمع عليهم ظلم الملوك مع ظلم الكنيسه. و من ضمن الاشياء ايضا اللي كانت جريته تعاقب اي واحد يجيب كتاب علم جديد، وكانت العلوم المجاز الجديد تدرس بايه؟ تنسب للنصرانيه مثلا ايه؟ هناك الجغرافيا المسيحيه. ايه جاب الجغرافيا المسيحيه؟ الجغرافيا المسيحيه لانها يعني الحقائق دي لو انت ما عملتش فيها يبقى انت بتبقى ايه؟ بتبقى خارج عن يعني دي نفسها. رد الفعل الطبيعي لو حصل قرارات كثيره جدا في الارض. فرد الفعل الطبيعي من هذا الطغيان ما بين الجنوب وبين الفتوسة وجهلهم وإصرارهم على بعض المرات العلمية حتى أنهم أوثقوا أن يخلقوا وجه اليوم المعروف ده بتاع الإنسانك، وحرقوا بالفعل بعض العلماء الدين زي الزون وغيرهم، حرقوا بأحياء بالنار لأنهم ظهروا بنظريات علمية تقابل ما عليه وتدعوه الكنيسة. واضح؟ فأدى هذا إلى الثورة والخروج على هذا الوضع ورفعوا الشعار اخلقوا آخر ملك بقى معاه آخر قسيس، اخلقوا آخر ملك بقى معاه آخر قسيس وأمن تخلص من الإنسان. ففي الحديث أوروبا حققت سطر كلمة التوحيد ولكن غفلت عن السطر الثاني إلا الله. فهذا كان منطلق الانحراف في الوضع الأوروبي اللي هم سموا يعني ايه سموا قصهم سلب الدين. طيب دين ده دين فاسد، هل بحثوا عن الدين الحق؟ ما فعلوا ذلك، وانما انطلقوا بكل قوه جهه الايه الانحلال. ولذلك هم في عامه الان لا دين لهم، يعني حتى تعصبهم النصرانيه هذا مجرد امر اسمي يتوارثوه يعتبروا جزء من تراثهم. ليه هم افضل متحمسين من عقيده العكس؟ فالدين تعرف على واحد منهم اول شيء ما يذكر ان هو انت دينك ايه؟ فلا بد ان يتبرا ويقول لا انا كنت من الصغير بس انا مجنع بس حتى يبرئ نفسه من هذا العصر. واضح؟ الشاهد يعني حصل انهم ركزوا على ايه؟ حققوا سطر كلمه النجاة وهو قسم النفس لا اله ما نزل الا الله، ولم يتحكموا به الحق لكن حسموا بذهنهم وضلالهم ان الدين دائما يتخطر من العلم في ضوء التجربه التي خاضوهم عن كنيسه. فبالتالي علموا ان الدين الذي يقطع الحياه فالدين له يبقى زي عظام الموتى الموجوده في المقابر يزورها الاوفياء من موتى للدين والرق واخر. وان الدين يثبت خلاف الفقد القمري ولا يقبل ابدا ان يكون له اي صدق في حياه الناس. فلا رد فعل مرضي لوضع مرضي هم كانوا يعيشونه بسبب الصراع بين العلم والدين في مدرسه. من اقبح الظلم الذي وقع على المسلمين ان الببغاوات الذين ذهبوا الى الغرب ووضعوا لبانه وتعلموا هذه الافكار المظلومه بغرائهم وجانبهم ايضا عماموا نفس الكلام عماله الكلام دين زي اي دين اخر ايضا يكثر عن الحياه دون ان يدركوا الانكار ويجذب او جذور هذه الدعوه وهي الدعوه الفصل الدين عن الحياه. واضح؟ المهم لما خرجنا عن الموضوع والحديث من الوضوء شهور لأنا نفهم بالظلم الحقيقة أن الإسلام يعني طبعا أهله يسيبون إليه ثم أعباءه أيضا يسيبون إليه ومع ذلك ومن الحمد على الدين مشهور والحجة قائمة ويكفي أن يستدل على أن هذا دين الله الحق قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. لا يستطيع أحد على الإطلاق على وجه الجر أو ريح أن يقع في حرف واحد من القرآن الكريم كما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يبقى حجة قائمة على الناس. فالقرآن معجزة متجددة متجددة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر. أما أنا وإنما الذي وإنما ما من الأنبياء إلا أوتي ما على مثله آمن البشر يعني معناه معنى الحديث وإنما أوتيت وحيا يعني أوحاه الله إلي فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما كان الذي أوتيته وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن كل نبي كانت المعجزة التي أوجد بها معجزة وقتية تقيم الحج على الحاضرين أمانا كمعجزة موسى وعيسى وكذا معظمها وهي في جملتها معجزات حسية يراهم دين الحي الموجودين أفضل لكن تبقى بعد ذلك خبرا. أما معجزة النبي محمد عليه السلام فهي معجزة علمية بمعنى أنها متجددة في كل وقت القرآن اتخذ منه كنوز وآيات تدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة هذا أحد مجالات الكلام في موضوع الإعجاز العلمي وإن كان بعض الناس تغلو فيه ويخلد البياض إلى غرف شدة التكلف لكن أحيانا فعلا يتوافق مع حقائق علمية ونرى في كتب السلف خوضا في بعض هذه الآيات طبعا في حدود الثقافة التي كانت في عصرها لكنها لا تنسى للبحث لأن الواحد يفهم من الآيات التي كانت استقرار الأرض أن الأرض مستوية مثلا لما قلت الدين يقول ذلك لا هي هو فهم لأنه شايفها مستوية طبعا. لكن حينما يأتي آخر ويستنبط من القرآن الكريم أن الأرض كروية حتى قبل العصور الحديثة أن الكلام على كرة الأرض قبيل جدا للمسلمين من القرون الأولى بل من عهد الصحابة لأنه من فسر بعض الآيات بذلك. وبعدين ابن تيمية قال يعني شيء كلمة بسيطة جدا قال يعني كل الأجسام اللي احنا شايفينها كروية كل الأجسام التي وراها في السماء كروية لأن هذا هو المقصود من قول إيه أرجع البصر أن ترى من كتب فالجسم الأرض الذي يتناسب مع أوضاع الأسماك وهذه الأشياء. فقد يوجد في كتب التراث أشياء قالوها في تفسير القرآن لكنها ليست من الوحي فالاجتهادات البشرية تكون متأثرة في الغالب بمستوى العلم الذي الذي وصل إليه الناس في زمانها. أما الآن ستجد العجب العذاب يعني في هذه الآيات يعني الكريمة سنتوقف قليلا مع هذه الآية مع قوله تعالى فاليوم للإنسان مما خلق خلق من ماء مافق يخرج من بين الكل والشرائح. يقول إن قول الله تعالى فاليوم للإنسان مما خلق بمنزلة الدليل على الدعوة المقسم عليها زيادة في التأكيد. ويجب ذلك أن الماء الدافق من المائع الذي لا تصوير فيه ولا تأثير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء ونحوها ثم إن هذا السائل ينشأ خلقا كاملا كالإنسان مملوءا بالحياة والعقل والإدراك قادرا على القيام بخلافته في الأرض. فهذا التصوير والتقدير وإنشاء الأعضاء والآلات البشرية وإذاع كل عضو من القوة ما به يتنكر من تأدية عمله في البدن لأن هذه القوة هي قوة الله سبحانه وتعالى. إن تفضل الحي والميت الروح طيب الروح إيه الروح ما ندري ما ندري سر الحياة ما نعرفه واضح الشفاء الذي يحصل يعني الطبيب لما بيجي يعمل جرح مثلا للفترة ثم يدخل الأرض من الطرفين للبعض هل هو بنفس المريض؟ لا هو بس زي بعض الجراحين اللي عندهم يعني دي يقول إيه؟ يقول أنا آخذ الأجرة بالبلد أقوم على جهدي لكن أنا مش أنا بس أنا بدخل خط بيني وبين لكن الدين ده ما عملش الشفاء الله سبحانه وتعالى. توزيع وراء هذه الدقه العجيبه هي موجوده منذ خلق الله ادم عليه السلام وراء الجسديه في جسد الانسان بكل الدقه المتناهيه التي كشف العلم عن القطرات من بحرها الى الان. هذه فكر من الناس موجوده. ما الذي اوزعها في الانسان؟ القلب له ايه القوه اللي بتتحرك؟ ما القوه التي تحرك هذه المخ التي تعمل الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى؟ القوه في الاقدام. ما السر منه؟ لا يفعل اي ضرب من كل جسمين عن الجسم البارد. لا حول ولا في الوجع الا بالله. فهذه كلها ايات الله سبحانه وتعالى يوجد في كل عضو من القوه ما به يتمثل من تاثير تلك الجهه العربيه تلك الفئه عديد جدا. بعد ما تقدر ان هذا التقدم يكشف لنا عن اي اصغر جزء من الماده وهو الذره الذي لا يرى على مستوى العين طبعا يثبت نظام تماما اكثر شيء وهو الافلاك والمجرات نظام المجرات التاثير والفئه هو نفس النظام اللي تتركب منه الذره. اليس هذا في هذا الجمال على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى؟ بلى. نعم يقول كل هذا لا يمكن ان يكون بدون حاكم يراقب ذلك كله ويبدله وهو الله جل شأنه. ويزيد ان يكون قوله كالنور لمثاله من قبيل التشريع على ما سبق في القضيه الاولى كانه يقول فاذا عرفت ان كل نفس عليها رقيب سليلا ويزيد على الانسان الا يهمل نفسه وأن يتفكر في خلقه وكيف كان ابتداء نفسه ليصل بذلك إلى أن الذي أنشأه أول مرة قادر على أن يعيده. فيأخذ نفسه بصالح الأعمال والأخلاق ويعدل بها عن كل الشر فإن عين الرقيب لا تغفل عنها في حال من الأحوال. وذا فسق من الفسق وهو فسق فيه دفعة وقد قيل إنه بمعنى مدفوق. ذا فسق بمعنى مدفوق كما قلنا للأمس في كلمة دي ضامن فلنفذ كلهم ضامن يعني دي ذو ضمان أو مطلوب. فهذا الوضع ذاتك يعني دي طابق على الكعبي وعلى المنزولي أو ضامن ذاتك من الزفق هو صفق فيه دفعا وقد قيل إنهم معنى مدفوق والنسبة الفاعلة على المفعول كما أن المفعول يكون ما ينفع مثلا بقوله تعالى حجابا مدفورا حجابا مدفورا هنا مفعول لكن هي بمعنى الإيه؟ فاعل سابرا. فكذلك يأتي أيضا الاسم الفاعل بمعنى المفعول. يقول القصري وصحيح أنه بمعنى الاسم كلابن وجامد لابن يعني ذي لبن وجامد ذي تمر كذلك نافع يعني ذي وهو صادق على الجاهل والمجهول. يخرج من بين الخبز والتوارد اي من بين كل رجل ونحر الوضع يعني بين كل رجل ونحر الوضع يعني هذه الامر. قال الرجل الخبز هو كل عظم من الظهر فيه ثقال اللي هو محمود التصديق ويعبر عنه في كلام العامه بسلسله الظهر وقد يطلق معنى الظهر نفسه اطلاقا لفظ الجسم على الكل. والترائب موضع الكنانه من الصدر وكان للكل على الرجل وللترائب على المرأة اي ان الله كالماده لا تفك انما يكون ماده لخلق الانسان اذا قرن بالليل الرجل والمرأة فرفع كل شيء الذي جرت هذا الوقت ان يخلقه فيه وهو رحم المرأة. فقوله يخرج وصف لا بد له فيه لبيان ان الانسان انما خلق من منزل الماء الجافر المستوفي ورابط صحه الخلق منه. وقال بعض علماء الطب وهذا كلام قليل يكون مستقيم يكون اقتراح الجمع كريها وهي عظام الصدر في الذكر والانثى. طبعا في علاقه وثيقه من عظام القرص وبين السم او المعمول للحفظ طبعا عظام الصدر اصلا ايه مشتته به في الظهر يعني. فالقراءة الجمع كريرة وهي عظام الصدر في الذكر والانثى دونها. تمام الدروب. ان المرأة خلقت من ضلع فإن أعين خير في الضلع أعلى فإن الأب تقيمه أسف. فأغلب استعمالها أي كريرة في موضع الخلافة من الإنسان ومنها القول من القلب مهنهكة غير مفرغة فرائدها مفتولة كالسجن الذي وما القيس حيث ما شاء يعني سجد فلا يجب على هذا. قال ومعنى الآية أن المنية باعتبار أصله وهو الدم يخرج من سيد الممتد بين الكل والصلاة محاولات المحاولات في كل عقد أو اللحظة المنطلوب إليه من العلم وربما يأتي ما يأتي بخلاف ما نعتقد بخلاف العلم ومحاولات لفهم الآية. فبعض القول المريء أصل يتكون بسبب الدم ويأخذ من السير الممتد بين الكل يعني التفراق الظهر الرجل غير طرائق العظام القبلية وذلك السير الممتد بينهما الأبهر أو اللي الأمور الأكبر والجانب الجد يخرج من القلب خلف الطرائق ويمتد إلى آخر الكل بحقيقة هي أخرى يعني ومنه تخرج عدة جرايين عظيمة وبها الكليتين وبها الكليان منه بعد الكليان الكليتين وعند جانب الأسفل حتى يصل إلى الكليتين في الأسفل ومن دمهما يتكون المني فيهما ويسمى يعني الكليان الكليان الكليتين ولأنه يخرج من مكان بينهما وهو الأوصي أو الأقار وهذه الآية على هذا التفسير تعتبر من معجزات القرآن العلمية وهذا القول أوجه وأدق من التفسير الأول. ننظر في بعض المحاولات في التفسير هنبدأ بكلام المريض مكتوب نفسه ليقول في كتابه كلام اللي يقولها هي مثلا التناسب في دليل القرآن يقول إن تكوين فكرة عن محتوى القرآن في هذا الموضوع ليس أمرا يسيرا وتكمن الصعوبة الأولى في أن المسؤولات الخاصة بالتناسب الإنساني متفرقة في كل الكتابات مثل ما ذكرنا لكن ليست هذه هي الصعوبة الكبرى فأكثر ما قد يجيب الباحث هنا أيضا هو مسألة المفردات فالواقع أن الترجمات وتذكيرات بعض الفقرات التي ما زالت منتشرة في عصرنا تعد لجان العلم الذين يقرونها فكرة مغلوطة تماما عن الآيات الخاصة بهذا الموضوع على سبيل المثال تكون معظم هذه التفسيرات لتشكل الإنسان ابتداء من جمد الدم أو ابتداء من امتحان وهذه المسؤولة لا يقدرها مطلقا العالم المتخصص في هذا الميدان فلم يكن أصل الإنسان أبدا شيئا من هذا وسنرى في الفقرة التي تعالج تعشيش المريضة في رحم الأم الأسباب التي من جهة يقع مستعرضون بلدوده في تلك الأخطاء تلك الغارين من الثقافة الإعلامية يعني أن المفرج الفرصة أن تقاطع ليه من رئيس الثقة في السيارة الخاصة وبالتالي الناس لا تكتشف كنوز القرآن يقول مثل هذه الملاحظة تجعلنا نتصور الأهمية الكبرى لاحترام المعارف اللغوية والمعارف العلمية نعم في وصول إلى إدراك معنى المسؤولات القرآنية عن التناسب يرتب القرآن أولا على التحولات المتوالية التي يمر بها الجميل في رحم الأم حتى نهاية الحمل. يقول تعالى يا أيها الإنسان لا عرفك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاءك وقال تعالى وقد خلقت أطوارا وإلى جانب هذه الملاحظة العامة تلاقي ملاحظة عامة خلقكم أطوارا يمسك نص القرآن الانتباه نحو نقاط العدة خاصة بالتناسل البشري يمكن خط يكون هكذا يعني أول نقطة يقول يتم الإسقاط بفضل كمية من كائن ضئيل جدا اثنين طبيعة السائل المخصب ثلاثة تعشش الغيرة المخصبة أربعة تطور الجديد يقول تمام الإسقاط بفضل كمية من سائل ضئيلة جدا يقول يكرر القرآن هذه المعلومة 11 مرة مستخدما التعبير الذي نجده في قوله خلق الإنسان من نطفة من نطفة ويقول نطفة تأتي كلمة من فعل يعني كان ونضى وتستخدم في الإشارة إلى ما يمكن أن يتبقى في دمه بعد تفريده وإذا تشير إلى كمية من سائل ضئيلة جدا ومن هنا كان المعنى الثاني كثرة ماء قطرة نعم المقصود هنا قطرة من مريض ذلك أن نفس هذه الكلمة تقترن بكلمة مريض في آية أخرى قال تعالى ألم يكن نطفة من مريض هناك آية أخرى تشير إلى أن النطفة المقصودة توضع في قرار وهذا القرار طبعا هو من هذا التذكر كنا جعلناه نسخة في قرار المكين. فتعبر صفة المكين التي يصف بها النص القرار عن فكرة مكان متقابل وعلى أي خلف المنصور المكان الذي يملك فيه الإنسان في هذه الأم. ولكن ما يهم التأكيد عليه هذه الحرف وتلك المعلومة عن الكمية الضئيلة جدا اللازمة للإخطاء وهي تتفق تماما مع ما نعرفه اليوم. أما عن طبيعة السائل المحضر يقول طبعا كان هو كتبه لسه ما كنت أكثر من جبريل والقارئ يقول يذكر القرآن هذا السائل الذي يضمن الإخطاء بصفات تستحق الدراسة أولا كلمة بني كما في سورة يعني القيامة ألم يكن نطفة للملي اليمنى. ثانيا كلمة ماء باكر كما في قول هنا خلق من ماء باكر وصف أنه ماء ثم وصف أنه ماء مهين تلفت نظره هذه العبارات طبعا غد يعني كثير علمي فكل كلمة بإيه يظنون مجرد فيه كان فنقول يلفت نظرنا هنا أن وصف أنه مهين وأنه كثف وأنه مهين. يقول يمكن تفسير صفة مهين فيما يبدو ليس على أنها للسائل نفسه وإلا من سبب خروجه من نهاية الجهاز المولي فهو إذن يتخذ الطريق الذي يخرج منه الجوز يعني كي يتواضع هذا الإنسان إذا تذكر بدايته. أيضا النظر الرابع كلمة أمثال يعني الإنسان طبعا دي كلمة المعجزة تحديدا أمثال يعني إيه المخاليف أو ما هو مخلوق طبعا الكلام في غاية الدقة لأن لما تدرس أيضا الديانات العربية حتى الملك المسلم الإنسان بيتكون الصفات بياخدها من الأم ومن الأب بتنقل عبر الإيه الكليات وتنقل ببعضها فليس هذا الجليل بعد الإصفاق فكل الأمثال أيضا لفت النظر هذا الراحل فيقول الأمثال أي المخاليف أو الشيء اللي هو مخلوق إن خلقنا الإنسان من نطفة أمثال الأمثال. ويرى كثير من المفسرين أن المقصود بهذا المخلوق هو عنصر الذكر وعنصر الأنثى وكذلك الأمر بالنسبة للكتاب القدماء إذ لم تكن لديهم أدنى فكرة عن فيزيولوجيا الإخاء ولا عن ظروف الإخاء البيولوجية من نتائج الأنثى وكانوا يعتقدون أن الكلمة تشير إلى مرض اجتماعي عنصري لكن المفسرون الآن يعدلون هذه الطريقة ويميزونه من نقطة البني ذات عناصر كثيرة لا هي عناصره المختلفة. يقول يتكون السائل البنائي بالإفرازات المختلفة تأتي من الغدد الثانية يعني الخصلة كان ثم الفيصلات البنائية ثم نتكلم عن الكروتاتا والغدد الملحقة بالمسالك البولية غدد كوبر وميري وميري وليبر فهذه أصول المخاليط من الأمثال هي دي الخريطة لتسمية سؤال أمثال والتي يبدو فعلا أن القرآن يتحدث عنها بل هناك أكثر من ذلك. إذا كان القرآن يتحدث عن سائل مخصب يتكون من عناصر مختلفة فإنه يلفت نظرنا إلى أن نفس الإنسان يستمر بواسطة شيء ممكن استخراجه من هذا الدم ومن إذا كان القرآن يتحدث عن سائل مخصب يتكون من عناصر مختلفة فالسؤال بيعطي حقيقة أخرى يتلمس أكثر بعضة الخرق فإنه يلفت نظرنا إلى أن مثل كان يستمر بواسطة كي يمكن استخراجه من هذا الشيء وذلك معنى الله في قوله تعالى ثم جعل نفسه من سلالة من ماء البعير يعني معناه أن كل الماء البعير والذي يستخدم الإخفاض والتنافي هذا شيء يؤخذ منه يعني ماء البعير خليط إنسان أو شيء معين هو الذي يتسبب في سبب السلالة قام بالرفقة في التعبير يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى ثم جعل نفسه من إيه؟ الألف لا هنا من ماء المهين ألف من كلالة هو لو قال من ماء المهين برضه صح لأن هذول من جهل لكن أكثر تخصيصا فقال من كلالة يعني شيء للسل من جهل من السل تكون كلالة سبب الكلمة على شيء مستخرج أو خرج من شيء آخر أو هو أحسن جزء من شيء وأي كان طريقة التفسير فالمقصود هو جزء من الكل. إنما تتكلم في إخطاب البويضة ويكثر التماثل هو خلية شديدة الاستطالة يخاف منها بمقياس واحد على 10,000 ملي. إن عنصرا واحدا من بين عشرات الملايين الصادرة الناظر في الظروف العادية يصل إلى الملوك في البويضة ويتبقى عجزا كبيرا في الطريق ولا يسمح في قطع المسافة التي تؤدى من الجهة إلى البويضة عبر الظروف الرحل البوق وبوق النوم. إنه إذا متباين في الصغر صادر من السائل معقد التسجيل الذي هو الذي يحقق نظرة يقول فكيف لا يرد هذا أمام الاتفاق بين العنصر القرآني والمعرفة العلمية التي استثناها من هذه الظاهرات. فهنا يلفت النظر إلى شيء كثير جدا دلالة في السم يعني 1 سنتيمتر مكعب من هذا السائل المريض يحتوي على 25 مليون حيوان سليم. 25 مليون من 25 مليون واحد فقط ها اللي ايه يعني يخص ذلك. فطبعا هذه تقسيم هذه المساله ان جعل نفسه من سلاله اللي ممكن يستنى او احسن شيء في هذا القريب جزء من الكل وليس كل الايه. طبعا هذا في احد الايام كنت الايام انها ثقافه الاخر صحيح معروف للجميع لكن في محاضره ما كان عند احد خبر بل في تطور حصل في موضوع تطور تنشئه الخلق الجديد سوف نشير اليه. ايضا بيشير لحقيقه اخرى وهي تعسس البويضه في جهاز الانثى التنبلي. يقول تنزل البويضه لتعسس في التنميه الرحمي بعد ان تخصص يعني هي غير تخصص ثم ايه يحصل الايه الزرع في البويضه هذا وذلك ما يسمى لتعسس البويضه ثم الانفلانتيشن يعني ايه مكان معين معروف في الغالب يعني الزرع فيه زي الزرع كده اللي هي تعملها تدور وتمسك في هذا الجرح. فهذا التعسس طبعا معروف جدا الان يسر القران الكريم في قول تبارك وتعالى ونفر في الارحام لا نشاء الى اجل مسمى. فهذا من صور الكرامه الضبط ان التعسس يسكن في مكان معين. يقول ويتحقق استقرار البويضه في الرحم بواسطه انفلادات حقيقيه وكما لو كانت بذورا تضرب في الارض فانها تنهل من جدار العضو ما يلزم لنمو الجنين جدا تتكون بها الحرارات الجنينيه وصحه الجنين في الجنين والجنين. وهذه الانفلادات هي التي تجعل البويضه تتعلق بالرحم ويرجع تاريخ معرفتها الى العصور الحديثه. ويشير القران 5 مرات الى هذا التعلق. يقول تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق من علق فيكون علق كلمه تشير الى ما يعلق يعني ما يتثبت بشيء ذلك هو المعنى الاول. ومنطق الدم معنى مستق من هذا المعنى وكثيرا ما نراه في التفسير فعلا كثير من الكلام القدامى يقول علق منطق الدم فلان هذا امر غير صحيح ينبغي التفسير منه فالانسان لا يدر مطلقا لمرحله منطق الدم. ولقد كان يقرر بالكلام المسلمين في غرضه لا علاقة له بالوحي ولا تنسبه إلى الوحي لإبراز البشرية البشرية يعني ممكن غير ممكن يفهم منها أشياء لا يفهم ممكن إذا كانت ثقافته أقل العلمية. يقول كم إنسان لا يمر مطلقا بمرحلة جلطة الدم ويمكن هو متصور في الناس أن الإنسان بيتكون من دم الرحم فيجي فيه بدليل من الحمل من الحصب للقطع فهو بيتكون من هذا الدم بيتصور الموجود وبيقول الفقهاء طبعا كما قلنا هم معذورون في ذلك. يقول وينطبق نقص النفس الامر على تفسير اخر هو الانفصاق. هو طبعا بيتعمق رمى كلمه راجل هو بينكر على اللي يقول انه من باب الدم او العلق يعني حاجه تنفصل. لا كلمه انفصاق في الحقيقه يعني احنا لو جبنا اي حاجه معاها ماده طبيعيه حطيناها على الحائط هتنفصل فيه لكن ذلك انفصاق. ده ايه؟ الزراعه بتمتد اشياء من البويضه المنطبقه داخل جدار الرحم تنزل عليها جذور امتدادات حقيقيه مش وهميه من ذلك صرف الكمر. لا بالانفصاق يعني ايه بمعنى حاجه بتزرع ولذلك هو هنا يرى لتفسير ونقر في الارحام فنزاح هذا الاقرار عن طريق هذه الامتدادات التي تهلو جدار الرحم عليه وتتثبتون به. يقول والمعنى الاول الكلمه اي شيء يعلق ويتثبت هو المعنى الذي يستجيب ذلك لمن الواقع الثاني الأجل. ويذكر القرآن فيه المعلومة في أربع آيات أخرى تتحدث عن التحولات البدوية ابتداء من قطرة المني حتى نهاية الحمل. تقول تعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. فقال تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة. وقال: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ألم يكن نطفة المني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة من إيه؟ من الغلوق أنها تعلق وتتثبت وتلتصق بإيه؟ وسائل الانتظار. يصف القرآن العضو الذي يقع الحمل به بكلمة عربية تدل اليوم على الرحم. وأيضا في قول تبارك وتعالى: مستقر. فمستقر ومستورع. هذه الخلقة من بعد خلق الكيد الماشي ثلاث. هذه أيضا
في الثلاثة التي تحيط اللي هي ثلاثة فقط معروفة هي الأشياء هي معظمها هنا في مولات الثلاث بالضبط كما ولكن بعد ذلك توسع امتدت البحث يتطور الجريمة واحد في ظل قوي تعالى ثم خلقنا المصحف علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الجريمة حيوانا انظر إليه قول ثم أنزلناه خلقا آخر نخر روحه خلقا آخر جديد يعني معناها أن النمو الذي في المحل نباتي نمو نباتي ده النمو بقى إيه حيواني واضح فالنمو نباتي مثل نمو الحيوان النباتي لكن هنا نمو عن طريق الروح تجد فيه ثم أنزلناه خلقا آخر كما عرف الله في الثاني رغم أن المكان الحقيقة أن هذه الآية بالذات يجب أن نقص عندها ونوضيع حقها تماما لماذا؟ تطبيقا للواجب الذي أوجبه الله علينا في نفس الآية كان ينظر الإنسان إلا ثم ولو أجلناها يعني نضمن أن تتكرر الفرصة فنبادر بأداء هذا الواجب فهذا هو السبب الحقيقة أن نفضل التوقف حتى على بعض الناسين يعني حول هذا الموضوع. أيضا كل الكتاب محمد كامل عن قمت بكتاب الإعجاز العلمي في الإسلام جزء الخاص بالقرآن الكريم يقول إن علم الأدلة لم يعرفه العالم بشكل واضح إلا في القرن العشرين ففي القرن السابع عشر كان المعتقد أن الإنسان يخلق خلقا كاملا في الحيوان المبني لغير على صورته الكريم أي أن الإنسان لا يخلق على أطراف في بطنه بل يخلق مرة واحدة يعني من أنا مباشرة في التلفزيون كانوا أضرب ويبدأ إيه يكبر يعني على بعض كده وفي القرن الثامن عشر تغيرت الصورة عندما اكتشف العلماء بويرة المرأة ده القرن الثامن عشر وبالتالي ركزوا على دور المرأة في الحمل أول ما اكتشفوا البويرة قالوا بس هي إيه المرأة هي اللي بتكون الجنين يعني بتكون الرجل ملوش أي أهمال دور الرجل وقالوا إن بويرة المرأة التي بها يتخلق الإنسان كامل لأنها أكبر حجما وإلا نطفة الرجل هي مجرد عملية تصريح فحسب وظل هذا رأي سائلا حتى قبل أجله وجاء العلم الحديث يغير الصورة تماما ويعطينا تصورا جديدا يمكن ما جاء به القرآن الكريم منذ 14 قرنا من الزمان فمش احنا راجعين احنا يعني أساسية العالم ونحن أهل العلم وأهل التراوت نجد بنحاول دائما نطور المتدينين والمسلمين اللي هم ناس يعني ما لهمش دعوه بالسر لكم ونخليك نصر العيال الى اخره لا هم الجهل يعني في وقت كان هم بيقولوا الكلام ده كان المسلمين يبطلون هذه الايات في بلاد المسلمين وهم يبطلون الكتاب القران الجن مع الجن وجمع ما عندهم يقول لهم الله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار يكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فتكون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ما معنى أحسن الخالقين؟ شوف لي تكذب الذي يلبي الذكر اصبر خطأ نعم أحسن أحسن مقدرين يعني كلمة الخلق تأتي يعني إيه خلق اللي هو
الانشاء من العدم يعني، فهذا لا ينسب الا الى الله سبحانه وتعالى. اما الخلق بمعنى التقدير فينسب الى الله وينسب الى البشر شاهدين عليه. فكان القران صحيح اني اخلقه من اصله هيئه الخير، اخلق يعني اقدم، مش اخلق خلق الله يستاثر به نفسه سبحانه وتعالى. الشاهد اللغوي ولا انت تخلق ما اشتريت، وبعض الخلق يخلق ثم لا يكفي، يعني ايه بيقدر ثم لا يحب الشاهد. فقوله تبارك لو احسن الخالقين يعني اتقن المدبرين او المقدرين. فايضا فيما يتعلق بالبويضه او النطق المؤلفه يقول تعالى الا خلق الانسان من نطفه الاجساد الذي تليه. تظهر اهميه هذه الايه الكريمه واعجازها الباهر اذا علمنا ان البشريه لم تعلم شيئا عن نطفه الاجساد المكونه من نطفه الرجل ونطفه المراه الا عندما تمكن هيرفي علم ملاحظه كيف لمكتب الحيوان المنوي البويضه وذلك سنه 1935 يعني في وقع الاخير من قبل التاسع عشر. ففي عام 1883 اثبت فان بينجن ان كل من البويضه والحيوان المنوي يسهلان بالتساوي في تكوين البويضه الملاحظه او النطفه الاجسام. وفي عام 1913 اثبت هولجن دور الكروموزومات والبينات في تكوين الجنين، ولا تنتقل عبر الحيوان المنوي من الرجل والبويضه من المراه. ان هذه الامثال هي التي تعطي هذا الاختلاف العجيب في الاشكال والوان هؤلاء البشر جميعا. ان هذه الايه بل كلمه امثال فقط تعني ذلك الملخص الموجز لكتب كبيره كثرة، يعني تستجد مثلا الغنيات كما في الموضوع القريه مثلا كله مثلين يتحط ذلك في كبيره كثرة فبيتحرك بالصوره يعني وهو نفس المعلومات اللي هنا هي اللي هنا ده تقريبا يعني تقريب لموضوع الجينات الجينات او الشفره بتاعت الانسان اللي فيها كل خطائط الجسديه والنفسيه كل حاجه. وطبعا ده دليل ظاهر على وجود الناس سبحانه وتعالى. من الذي وضعها هنا في هذه الجذور ثم كانت عن ذلك كما يعني كان. كلمة الأمثال تعني الخليط الهائل المكون من عناصر كثيرة تتمثل في صفات نفسية سيكولوجية وأخرى عضوية فيسيولوجية، حتى إنها شملت لون العيون وطول الرموز حتى ملامح تلك الرموز. إن هذا الصفات وأكثر منها تحليل هذه الجينات على هيئة كثرات أو رسائل مكتوبة مشتوبة لتقوم الخلايا عند تكوينها وانقسامها بتشكيلها فيها وتلبيها في كل عضو مهيئ لاستقبال تلك الصفات. انها رسائل مستمره متوارثه تنحدر ليلتف لها من الابناء. ثم يلخص هنا قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق للماء الواثق يخرج من بين الصلب والسرائر انه على رجعه لقادر. يعني هذه المعلومات اللي كانت مضبوطه او موجوده في البويضه المحصله الكود والشفره دي فكت بعد ذلك ووجدت في الكائن الحي كما قدر الله تعالى. اليس هذا دليل على قدره الله على اعادته للجديد؟ نعم. يقول الايات الكريمه تحث على المنظر في الانسان الذي خلق من ماء الجديد اطلقت عليه الصفه دافقه والمنظر الخلائيه تتطابق مع القران في تلك التفسير. حيث إن سبب كوكبه كما أوضح العلم الحديث هو تقلص جدار البواسطة المنوية والقناة القادمة للمريء مع تقلصات عضلات العنجان فتدفع الكائن المنوي من الخواتير للملايين الخيالات المنوية عبر التكريم إلى النساء. كنا نتحدث عن الدور الأعصاب يعني في هذه المسألة ويقول إن هذه الأعصاب تأتي من منطقة بين الصلب والسرائر. الخروج الأعصاب من إيه؟ من المساعي الكوني بين الصلب والسرائر. فدي يعني إيه؟ رأي الأعراق في تفسير قوي تعالى إيه؟
يخرج من بين الكون دي قطعة ربطها بطريق دور الأعصاب هذا من الآلة الحاجة وأين الأعصاب موجودة في بشكل المعالي الشفاء مساء الكوكي في الكون والأعصاب. يقول كنا هناك معضية أخرى في تفسير هذه الآية الكريمة يخرج من بين الكون دي يكثر إذا كل من الكون والترائب هو الترائب طبعا كنا عظام القبر على أحد التفسير عظام القبر الجنوب والكون والأرض المعروض القبر فيحكم في حاجة هنا دي يقول لها علاقة بهذا الموضوع لا يعني شيء يكون هذا الأجلة إن الفتنة والجنة الحيوانات في هذه المنطقة بالضبط يعني في هذه المنطقة بين الكون والترائب بتكون الجنة أو الفتنة والجنة في الجليد والصورة أي بين الكون والترائب كل مكان في الكون الجنة حتى تصل إلى في قطب وصورة خارج الجسم في أواخر الشهر السابع من الحمل إن ينزل المجنب إلى حوض المرأة ولا ينزل أسفل من ذلك ومع هذا فإن تغذية الجسم والجسم في الجناح والأعصاب والجسم تبقى من حيث أصلها تظل تتغذى حتى بعد انتقالها في جبل من شيء يكون غير فالتريال الجسم والجسم في الجسم الأبهر اللي هو الحروف البطني من بين السردي والترائب ينتج عين الجسم كما ان وريد الفتنه يصب في نفس المنطقه وكذلك اورده الجزمه والجنونه تصب في نفس المنطقه اي بين الصلبي والترائب وكذلك وريد الاعصاب وكذلك وريد الملايين الجسميه ثم يقول وريد فان الايه الكريمه تتصل باعجاز علمي كاهن ولا سيما حين قالت من بين الصلب والترائب ولم تقل بلا الصلب والترائب انظر الدقه في التعبير القراني لم يكن في مصلب والترائب لانه قال ان الصلب يخرج لايه؟ من الصلب نفسه العمود الفقري نفسه لا قال بالبين يعني لا داخل ده ولا لا تبين بالبين فتعبير الحقيقه في غايه الفقه لك يعني العلميه فيقول ولذا في الايه الكريمه تستثم بالاعجاز العلمي الكامل ولا سيما حين قال الله سبحانه وتعالى تخرج للبيت للبيت فالصلب والترائب ولم يكن بما الصلب والترائب فكلمة الطيب ليست بلا علاقة أحد وإنما تعطي الدقة العلمية المتمادية ثم نقف أيضا الأدوار الجانبية بشيء من التفصيل يعني أكثر أيضا لم نطيل فيها نقصد بنفس التفصيل في الآية وجهة نظر أخرى للأستاذ محمد محمود إسماعيل في كتاب الإنفاق الأدبية في الآيات الكونية في القرآن الكريم. يتكلم عن هذه الآية فاليوم اللي كتبه ابن خلف خلف عن الآية الذاتية يقول إن الإنسان يقول يقول إن هذه الآية من معجزات القرآن العلمية إن لم يعرف إلا في الخمسين سنة الماضية فقط أن نبي الرجل إنما يتكون من كله أي من ظهره وأن بيضات النساء تتكون من أعظام قبلها أي قبلها وهكذا أوضح القرآن قبل العلم بأربعة عشر قرنا مكان إفراد المريض والمضاد في الإنسان طبعا ده اللي مقصود به الأصل النمو الجنيني من النمو من هذا المكان لكن بفهم التعبيرات بالضبط لكن لا أبقى تعبيرتها الزمنية والعصرية من إيه الناس المكان اللي مذكور بالقرآن يقول وهكذا أوضح القرآن قبل العلم بأربعة عشر قرنا مكان إفراز المريء والبيضات في الإنسان كما أثبت العلم أن الإنسان يتكون في أصله من خلية واحدة هذه الخلية تكون الصلب من العظام ونصف الصلب من الغضاريف والرأس من النحل وهي نفسها تكون النجد من الأكسجة والسائل من الدماء يعني هي خلية واحدة تخرج من عندي الأشياء العجيبة الإنسان يشيل الصلب من العظام ويأخذ منها نفس الصلب هو الغضاريف ونفس الخلية يأخذ منها الرأس اللي هو النحل وهي نفسها تكون النجد من الأكسجة والسائل والدماء وتكون نفسها طبقات الجلد الرقيقة وأجاز العين الكبير ثم إلى قدرة الله سبحانه وتعالى نفس الخلية كما قال إيه كرمان وغير كرمان يبقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض السبل هذه الخلية يتكون منها زيادة على ذلك السمع والبصر والفؤاد ويرد منها الطويل والخفيف والأبيض والأسود على الفراغ وهذه الخلية
عبارة عن حياة معقدة لكل النجاة ورتيبها ويقيس حركتها وتحليل النجاة وطريقة التسوية. أما سر الحياة فيها فهو ما وقف العلم والعلماء عنده يعتبرون بأنه هنا الله عز وجل. ثم يتصل بالقرآن ليخص الحقائق الطبية والعلمية في كيفية خلق الإنسان. تقول عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة كالكامل نبي كريم كان عندنا سميعا بصيرا. فيقرر أن خلق الإنسان لكن من نطفة واحدة بل من أجساد أي أخلاق، هي نطفة قدر وهي الخيارات النسبية ونطفة البويضة وهي المرأة وهي البويضة. أما مكان إقراضها فالآية في سورة الفرج لجانب أصل مكانين الروح بين الصلب والفرج. كذلك هناك آية تقرر مكان النطفة في الجليد. يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ظهرهم من ظهر آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا هذا غافلين. إن هذه الآية لأبلغ دليل على أن القرآن معجزة لعلميات لا يطاولها فهم، وأن هذا كتابا من عند الله فهي تنصر في التلاوة منذ 14 قرنا ولم يعرف ما فيها من علم يعتبر فخرا للإسلام والمسلمين إلا بعد تقدم علم الأدلة في القرن الأخير. يقول هذا العلم إن الدليل عند تكميله في الرحم، تنظر الكليتان في ظهره عند أسفل الكليتين تماما تحت الكلى بالضبط، وتبقى كذلك في ظهره حتى أدخله الأخيرة في بطن أمه، ثم تنحدران إلى أسفل، وعند الولادة تكونان في مركزهما المركز، وأحيانا يتأخر الحمارون فيولد الجنين وكليتان في ظهره بجميع عملية الصورة موجودة. يعني كما بالنسبه غير النازله فبيحلت عند السنه دي لان تنزل يعني معناها انك في مكان وانتقلت ايه المكان اللي كانت فيه هو ده بقى بين الصلب والصراخ. كذلك مركز المبيض في انثى الجليد فانه في الظهر تماما تحت الكليه، في الظهر تماما تحت الكليه. وهذا ما قراه القران صراحه بلا لبس او غموض وبلا تنزيل او تاويل قبل تقدم علم التشريع وقبل اكتشاف المساحه والمجالات. اكد المرجع من ايامنا الان وكتب كتب كثيره جدا في هذا الموضوع، ولكن ننتبه الى ما يقول الان. هو هدى بن كثير من الحقيقه علميه مهمه جدا، يعني تحديد جنس الجنين بيتم عن طريق الخيام الأنثى الجنين، يعني تحديد الجنس ذكر الأنثى دي اللي بيحددها بإرادات البعض. طبعا كله اللي فيه أجناء في بعض الناس استفسرت الأمر قبل كده قالت يعني إزاي الراجل هو المسؤول عن إيه؟ عن تحديد نوع الجنين. المسؤول بمعنى إن هو السبب، يعني هو الذي يجعله الله سببا في تحديد نوع الجنين. وقلنا الكلام ده قبل كده لما بعض الناس الجهلة يقول لمرأة في نفسك كن أنجبت كلام فيقول لو المرة دي جبت تغلل فتكون طالب. هذا الجاهل يعني لو أضيفت إلى معلوماته الضئيلة هذه المعلومة الجريمة ربما ينزلق، فهي ما لها أي نفس هذا الأمر. والقرآن الكريم العجيب جدا القرآن نص على هذه الحقيقة كما بهذه الأمانة. هذا يقول إن تحديد جنس الجنين عن طريق الحيي المنوي حيث إن الحيوانات المنوية تنتقل إلى العين النوع الأكثر والنوع الجنين. وكما اعتبر الاحتضار مش عندها هذا الاحتضار بالتفصيل، لكن دايما كل حد بيبقى مشترك في تنفيذ الجهاز ذكر وتنفيذ الجهاز. طبعا في حالات كذا دي نرجع ذلك على الوضع السليم. فنبقى مؤمنات جهاز بويضه تعتبر اليه الجهاز في المؤمنات ورقة ملتعة للمهمة أيضا زائد ورقة من أنت في التهيئة اللي زادته كان يحدد هو من النقطة تقابل مهندسة أو ملتعة، لكن ورقة الورقة على طول بتبقى ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أخي المسلمين يهب لمن يشاء إناثا ويجعل الميت له سجودا. وعن هذه الحقيقة من أن نطقة الرجل هي الذي تحدد دين الجميل يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يكن نطقة من نبي الملة ثم كان علقة فقال قد تزوج فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من إيه؟ من نطفة بلا سمن. إشارة إلى إيه؟ إلى هذا الشكل. وقال سبحانه وتعالى: من نطفة خلقه فقد زرع. فدون الكروموسومات التي تحملها النطفة من ثمار الاكتساب وما تحمله من طائر الصقر بجانب ما سيكون عليه الجنس الجميل ذكرا كان أم أنثى. وعن رحلة النطفة يشير القرآن بمزاج لغوي يحمل سمونا معنى في قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من مائدة يخرج من بين الصلب والترائب. والصلب هو العمود الفقري، والترائب هي كل ما تماثل وتشابه من العظام. حتى في اللغة تقول فلان فردي، فردي يعني اللي ذاته يعني هو مقارب السن، نفس السن. فالترب فيها معنى تمام، فهو هنا يقول ان الترائب معناها كل ما تماثل من العظام على الجسد. وتفيد هنا عظام الحوض. يعني عظام الحوض. تنفيا مع مكان المليء بالحوضات المليء الحوض يعني كما تنقى بالآية على ماء صار إلى منشأ الفكرة والمدير على جانبي العمود الفقري بجوار الكليتين أسفل الحجاب الحاجز المقابل للشروع السفلي من القفص الصدري، وهي من العظام المتماثلة التي يوصف عليها الترائب. وأخيرا فقد ذكرت النطق أثناء رحلتها في قوله تعالى: إن جعل نسله إن كنا لكن بالماء المهين. ومما يوحي بتفسير الماء المهين على أنه صفة للنطق بالإشارة إلى المسار المالي عبر التخييم الذي هو المسار البولي في نفس الوقت، أنه قد وردت إبارات إدارة الماء المالي في المخطوط قبل النطق، ووردت إبارة النطق على ماء الكلمة الغريبة، ووردت إبارة الماء المالي طرحا لها في أصل العملة في غريب القرآن. يعني هذه أيضا إشارة يعني عبر هذا المعنى القول أن خلق من ماء مهين، من ماء مهين في بعض الآيات أخرى تبقى نفس الآية هذا الماء هو المليء، ومهين أيضا تؤكد أن المقصود به المليء لأن هو الذي يمر بالإيه من ممر الدول. فهذا يعني حتى يتواضع الإنسان لربه أنه من مهين من أين خرج في بدايته لا بدايته، واضح حتى يتواضع الناس خرج خريج من مهين. فمعنى الإنسان خلق من إيه هذا الله المهين. فذلك قول الله سبحانه وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى ثمار الزرع المدينة المني. وصار أيضا: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق الزوج فجعل منه هو المني الزوجين الذكر والأنثى. هذه حقيقة يعني السؤال الكريم أخبر عنها قبل أن يسمع الناس أصلا عن يعني هذه الحديث. بعد هذا التوقف من الصورة يقول الله تبارك وتعالى: يخرج من بين السن والترائب انه على رجله لقائم، انه اي الحاكم سبحانه وتعالى في كل شيء من عليها حاكم، انه اي هذا الحاكم عز وجل الذي تقدم لكم في قوله من عليها الحاكم او القارئ المطلوب من خلق على رجله لقائم اي على رجع الانسان وإعادته في المسألة الثانية لقابل كما قدر على إجرائه في المسألة الأولى. يوم تجل السرائر أي تظهر وتعرف خفيات الضمائر. قال السمحتري: السرائر ما تسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخفي من الأعمال وبلاؤها تعرفها وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما قبل. هذا معنى قول اليوم تبرئ الضرائب فما له من قوة ولا ناصر، أي من قوة يمتنع بها من عذاب الله وأليم نكاله، ولا ناصر ينصره يستبدله ممن ناله من قوة. يعني أنه فقد ما كان يعهده في الدنيا إن يرجع إلى قوة بنفسه أو بعبد ربه،
يمتنع منه ممن أراد منه. أما في الآخرة فلا ينال من قوته بنفسه ولا من غيره ولا ناصر أمام الله سبحانه وتعالى. وناصر حميد ينصره على من ظلمه وطهده ولم يدخله إلا الضرار الجزاء على من قتله. ثم يقول تعالى: والسماء ذات الرجع، أي المطر يسمى رجعا لأنه تعالى يرجعه وقتا فوقتا إلى العباد ولأولاده لهلكوا وهلكت نواسيهم. والأرض ذات الصدع، أي النبات، لأنه يطبع الأرض أي يتقحها أو الالتحاق بالنبات. والأرض ذات الصدع يعني النبات، ومعروف أن الأرض إذا سقط عليها الأمطار تتسقط. إنه أي القرآن الكريم لقول فصل، لقول فصل أي حق تارك بين الحق والباطل. وما هو بالهزل أي بالكلام الذي ليس له أصل في الفطرة ولا معنى في القلب، بل هو جد الجد. إنهم يكيدون كيدا، أي مكذبين به في القرآن الكريم الجاحدين لحقه، يكيدون كيدا أي يكيدون كيدا أي يمكرون مكرا لإدخال أمر الله وإدخال نوره. وأكيد كيدا، قال ابن جرير، أي وأنكر مكرا. ومكره جل ثناؤه بجد، إنه إياهم على معصيته وكفره بجد، فسبب إمهان الله لهم ليستدلهم بالكيد. وبهذا يظهر تفريغ أمره بإنهائه، إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كيف يجدون مصر تعالى يملي لهم ويملئهم ليستجدهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيزهم مقتد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليجد الظالمين حتى إذا أخذه لم يفلس لم يفلس. فلذلك سترنا ونسير كيف بالاستدراك والإذهال فنهي للكافرين، يعني في أجل، هناك أجل قد حدد الله سبحانه وتعالى نهي للكافرين، يعني لا تستعجل عقابهم. وقوله أمهلهم بمعنى مهلهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فهو بدل منهم في التأكيد أو تكرير برفض آخر في التأكيد. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني لا تستعجل عذابهم رويدا لأجل قليلا. وفي ذلك وعيد كريم لهم لأن ما يبلغهم قريب، سواء كان في الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت. ثم فيه الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم في كل جاء من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ من النجاح ما يستحقه عمله، وأبي الجنان إلى له هم القاطرون. فإن يبدئون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
نكتفي ليلة هذا القصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.